إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. معشر الصائمين، اشكروا الله على إنعامه وإفضاله عليكم، اشكروا الله إذ من عليكم بهذا الشهر الكريم فافترضه عليكم وجعل صيامه أحد أركان الإسلام لما فيه الخير والصلاح لكم في دنياكم وآخرتكم، فافتراضه عليكم نعمة من الله ورحمة يرحمكم بها، إذ رتب على صيامه وقيامه الفضائل العظيمة والحسنات الكثيرة. أمة الإسلام، إن الله افترض الصوم وجعله عبادة مفروضة على جميع الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هذه الأمة خصت بخصائص لم تنلها أمة قبلهم، فضلا من الله، وكم لله علينا من منن وفضائل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله خصنا بهذا الشهر بخصائص لم تكن لأمة قبلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون فيه إلى غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أمة الإسلام، تلك خصائص خصكم الله بها، من بها عليكم وأعانكم عليها ورتب عليها الثواب العظيم. فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نعمة من الله. عندما يتقلص الطعام والشراب من المعدة يتصاعد منها أبخرة في مشام الناس كريهة، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة، وما كان ناشئا عن طاعة فإنه خير، وإن كرهت النفوس لكنه خير عند الله جل وعلا. فيعرف الصائمون يوم القيامة عندما يقومون من قبورهم برائحة المسك تفوح من أفواههم، ذلك فضل الله جل وعلا. وأن الملائكة عباد الله المكرمون المقربون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يستغفرون ليوم الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستغفرون لكم حتى تفطروا، وهم ملائكة الرحمن المقربون الذين قال الله فيهم: بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ودعاء واستغفار الملائكة يرجى له من الله القبول. وقد أخبر جل وعلا بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. الآية. إذن فالملائكة تستغفركم معشر الصائمين ما دمتم في صيامكم محافظين عليه صائمين له حريصين على إكماله مبتعدين عن كل ما يسبب نقصان ثوابه. وثالث ذلك أن الله يزين كل لجنة ويقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة من الدنيا وتعبها ويصيروا إليك. فهذا أيضا فضل من الله على المؤمن أن الله يهيئ له نزلا في الجنة. وأن الشياطين في هذا الشر تغل الشياطين في هذا الشر فيضعف سلطانهم ويقل شرهم لأن أهل الإيمان قد أظهروا من الإيمان والأعمال الصالحة والقيام بالواجب ما جعل الشر يقل وجعل سلطان الشيطان يضعف. وأنه يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان إذا استكملوا صيامهم فإن الله يغفر لهم. ولهذا سمي يوم عيد الفطر يوم الجوائز لأن أهل الإيمان ينالون جوائز صيامهم فضلا من الله ورحمة. معشر الصائمين إن صيامكم له شأن كبير وفضل عظيم ثوابه لا يحد ولا يقدر بمقدار إذ المتولي له ربكم وهو أرحم الراحمين فيعطيكم من الثواب الجزيل ما هو لائق بكرمه وجوده وفضله وإحسانه. إن صومكم أضافه ربكم إليه تشريفا وتعظيما له يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن أحد قاتله أو سابه فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. وللصائم فرحتان: يفرح يوم فطره ويفرح يوم لقاء ربه. أيها المسلم فقف معي قليلا للتأمل في هذا الفضل العظيم. كل عمل ابن آدم له لا شك أننا نجازى بأعمالنا ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولا شك أن أعمالنا تضاعف الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف على قدر ما قام في قلب العبد من كمال الإخلاص ومحبة الله. فالمسلم إذا قوي الإخلاص في قلبه وأدى الأعمال الصالحة عن طيب نفس ورضا وحب لها ورضا بها وحمد الله عليها تضاعف أجره وثوابه. فهو إذا صد الصلوات الخمس عن إيمان بوجوبها وحب لها وشكر لله على افتراضها تضاعفت حسناته إذا أدى زكاته كذلك. وفي صوم رمضان إذا صام هذا اليوم رغم حرقه الشديد لكنه تحمل كل ذلك في سبيل مرضات الله وأخلص لله عمله فيما بينه وبينه وهو المطلع على سرائرنا وضمائرنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فقوة الإخلاص وعظيم الإخلاص يصل المسلم عنده امرأته وماءه وطعامه في موضع لا يطلع عليه غير إلا الله، ومع هذا فيدع كل هذه المغريات والمشتهيات طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله وطمعا في وعد الله الصادق وهو لا يخلف الميعاد. إذن عمله قال الله فيه إلا الصوم فإنه لي، وكل أعمالنا لله، لكن اختص الصوم بإضافة إليه تكريما له وتشريفا له وتعظيما لأهله الصائمين ابتغاء وجه الله وأنا أجزي به، وهو الذي يتولى جزاءه وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فجزاء الصائمين الصادقين من ربهم لا يحد ولا يقدر بمقدار، فإن الشهر إن الصوم شهر الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لك أيها الصائم، هنيئا لك صيامك، هنيئا لك صبرك، هنيئا لك قوة إخلاصك، هنيئا لك قوة يقينك، هنيئا لك بقبول ما أفترض الله عليك وصيامك إيمانا واحتسابا. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم يحب الصوم، والصوم محفوظ ثوابه لصاحبه لا تطرق إليه أيدي الغرماء. الغرماء يأخذون من الأعمال، لكن يبقى الصوم الخالص لصاحبه، يتحمل الله مع الصائم الأمور ليبقى صومه مدخر إليه مدخرا له أحوج ما يكون إليه. يوم ينادى الصائمون يوم القيامة من باب مخصص لهم من أبواب الجنة، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. يوم يقوم الصائمون من قبورهم وإن ريح المسك لتصاعد من أفواههم، يعرفون بذلك، يجدون صومهم محبوبا لهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ثواب عظيم وعطاء جزيل. وإنما هي أيام معدودة، أيام معدودات، فهنيئا للصائمين الصادقين، هنيئا لهم هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل. بلغنا الله وإياكم ما نوينا من الخير، إنه على كل شيء قدير. وإن صومنا لجنة يقينا عذاب النار، وجنة يحجزنا عن الرذائل، وجنة يحملنا على الخير ويحلينا بالفضائل ويصوننا عن الرذائل القولية والفعلية. إن الصائم يتعرض في نهاره لبعض المضايقات وبعض الإساءات وبعض التجاوزات من سفيه أو جاهل، من أحمق لا يقدمس قدرها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشد الصائم إلى الدواء النافع والعلاج المؤثر الذي يغلق أبواب الشر ويقطع دابر الفساد ويقطع خط الرجعة على المتطفلين والذين لا يبالون بما يقولون ولا يزنون أقوالهم ولا يفكرون إلا بعدما يتكلمون. فكم من رذائل أقوال يطلقونها على عنانها من غير ترو ولا بصيرة. فيقول لنا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يسخب، لا يكن سليط اللسان ولا متفحشا بالأقوال، ليكن الصوم مؤدبا له، مهذبا للسانه، مهذبا لأقواله، فلا يرفث ولا يسخب. ولكن إن أحد قاتل سبه وشتمه وأساء إليه وتجاوز الحد، فما العلاج وما الموقف؟ هل يبقى صامتا يتلقى تلك الألفاظ البذيئة الوسخة القذرة، أم ماذا؟ أم يرفع صوته ويخوض مع الجاهل في جهل الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ليقل إني صائم، إني صائم، فصومي يمنعني وصومي يحجزني وصومي يحجزني وصومي يمنعني من أن أخوض معك في جهلك وأن أخوض معك في سبئك. إن سكوتك قد يأخذ منه ضعفك، ولكن إذا قلت إني امرؤ صائم أذكرك إن كنت مسلما أن الصوم جنة لي، يقيني أن أخوض في الباطل أو أتمادى في السبأ أو أكون مع السفهاء والجاهلين، بل أحمي صومي فلا أكدره وأنا صائم لا أقدر أرد عليك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن للصائم فرحتين: فرحة في حياته وفرحة بعد قيامه يوم النشور. فرحته في حياته إذا حضر الإفطار وقد خلت المعدة من الطعام والشراب وضربت القوة، فالنفس مشتاقة ومتطلعة إلى ما فيه قوام معيشتها، فإنه يفرح بهذه النعمة. ثم مع فرحه بهذه النعمة أن أذن له بالأكل والشرب، فرحه أيضا بأنه وافق أمر الله فصام بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأتم صوم يومه في عافية وسلامة وراحة بال، فهو يقول: الحمد لله أكملت هذا اليوم وصمت هذا اليوم، الحمد لله ها أنا أتناول لك الإفطار، شكرا لله أن عانني على الصيام ومن علي بهذا الطعام، فلله علي الفضل والمنة. ثم فرحة أخرى وفرحة كبرى: يوم يقوم الناس من قبور رب العالمين، يوم نقف بين يدي رب العالمين في ذلك الموقف الكبير الذي مقداره 50,000 سنة، في ذلك الهول العظيم والكرب الشديد والمصائب العظيمة. لكن أهل الإسلام في نعمة وراحة، فهو عسير على غير أهل الإيمان. أهل الإيمان كصلاة مكتوبة، يفرح الصائمون بصيامهم فيجدونه موفرا لهم مدخرا لهم كاملا لا يستطيع أحد أن ينال منه، يفرحون في ذلك اليوم. وغاية الفرح وغاية السرور فرح أهل الإيمان برضوان الله وجنته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الصائم، إنك مؤتمن على صيامك كما أنت مؤتمن على صلاتك وزكاتك وحجك. فأنت مؤتمن على الصلاة أن تحسن وضوءها وتؤديها بكمال أركانها وواجباتها، وإن من الله عليك فاستكملت المستحبات فذاك فضل الله العظيم عليك. وأنت مؤتمن على زكاة مالك، هل أحصيت ودققت وأخرجت الزكاة حق المخبطرائي كاملا؟ وأنت مؤتمن على حجك، هل أديت النسك كاملة أم لا، ثم أنت مؤتمن على صيامك. أمانة الصيام أمانة في عنقك، أمانة. هل صمت اليوم كاملا؟ هل سلمت من المفسدات والمنقصات أم لا؟ فإنك إذا أخللت بهذا الصوم فالله مطلع عليك وعالم بسرك ونجواك. إنه ابتلاء لقوة الإيمان واختبار لقوة الإرادة والصبر وتكف النفس عن مشتهياتها والتغلب على أهوائها ومرادها. أيها الصائم المسلم، إن الله حرم علينا في الصيام أشياء، فاتفق المسلمون وأجمعوا على أن الأكل والشرب والجماع محرم على المسلم الصائم منذ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إجماعا دل القرآن والسنة عليه. فإن الله أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وحرم علينا إلى الليل، كذلك أباح لنا النساء في الليل وحرمه في النهار. كان في أول الإسلام لما افترض الصيام أن من صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب ومواقعة النساء، فشق ذلك على الصحابة. صحابي جليل عمل كل نهاره وجاء بعد الغروب فنام، فاستيقظ يسأل عن طعامه، جاء ليبحث عن طعام فلم يجد، فنام تلك الليلة جائعا، واستيقظ وأصبح جاء النهار وهو مثقل بالجوع ومغشي عليه من ألم الجوع والتعب، فأباح الله الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني. وبعض الصحابة باشروا نساءهم فشق علي ذلك، فأباح الله لنا في الليل الأكل والشرب ومباشرة النساء إلى أن يطلع الفجر الثاني. إذن فمن كبائر الذنوب أن يواقع الرجل امرأته في نهار الصيام، هو من كبائر الذنوب، لأنه منهي نص القرآن ومرتب عليه الكفارة المغلظة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما شأنك؟ قال: أتيت امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعذق في 15 صاعا، قال: خذه وصدق به. قال: ألا أفطر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال: خذه وأطعم أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الأدب العظيم والتربية العظيمة، أرشده إلى الكفارة مرتبة: عتق ثم صيام ثم إطعام. ولما عجز عن الأمور كلها أعطاه ليتصدق به، فأخبر أنه أفقر بيت في المدينة، فتبسم النبي ضاحكا وقال: خذه وأطعم أهلك. هو ضحك لأنه جاء ولم يدعو بالويثوب وأنه هلك، فلما رأى التيسير والتسهيل من ذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق، وأحسن الخلق للخلق، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، طمع في التيسير والفضل، فأعطاه النبي ذلك ليأكله وأنه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. إذن أيها المسلم، فابتعد عن هذا الأمر وعن كل وسيلة تقربك إليه قولية أو فعلية لتحقق الأمانة التي أؤتمنت عليها، وهو البعد عما حرم الله عليك. أيها المسلم، وإن أيضا إخراج المادة المنوية سواء بالحادث السرية المستهجنة أو بتبادل الأحاديث المؤثرة حتى حصل ذلك الإنزال، أن هذا أيضا مفسد لصيامك، مفسد لصيامك. فاجتنب كل قول رذيل وقول سيء، وصن صومك واحفظ حفظك الله. قال العلماء: وكذلك أن المفسد الثالث المنافي لحقيقة الصيام وهو الأكل والشرب، فإنه مناف لحقيقة الصيام أصلا. فالمسلم يصوم لله صوم مسلم موقن يعلم أن الله يرضى منه ذلك الصوم، فيمسكه طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. وكذلك ما كان في معنى الأكل والشرب، فالأبر المغذية التي يعطيها المريض العاجز عن تناول الطعام بفمه، أن هذه المغذيات تنافي حقيقة الصيام، إذا اضطر إليها أفطر وقضى أياما أخرى مكانها. حقن الدم في الإنسان أيضا يفطر، لأنه الغاية من الطعام ومن الغذاء. أيضا أيها المسلم، الحجامة في نهاية رمضان مفسد الصوم، في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خروج الدم الإنسان من طريق الرعاف إلى أرعف الخدم أو تعاد دم أو من حيث جروح الناسور والباس وذلك، فهذا بغير إرادته فلا يؤثر عليه ولا يؤثر على صيامه. سحب الدم لأجل إسعاف المريض لا شك أن هذا أعظم الحجامة، فهو مفطر للصيام إن اضطر إلى سحب دم منه لأجل إنقاذ مريض ففعله، فإنه يقضي ذلك اليوم. أما التحاليل العادية وخروج الدم التحليل المعروف السهل، فهذا لا يؤثر على الصائم. يعني بخاق الفم لتوسيع قصرة هوائية سواء من طريق الفم أو ما قد يكون من طريق الأنف بالأسكوجين، فإن هذا لا يؤثر على الصائم. حبة التي يأخذها المصابون بأمراض القلب يجعلها تحت اللسان لكي تعيد الدم للقلب، أيضا هذه لا شيء فيها، لأنها ليست لا طعاما ولا شرابا. أيها المسلم، إخراج القي وتعمده منقذ للصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. لكن لو جاء الاستيقاء والاستيقاء وخروج الاستيقاء من غير اختيارك، وإنما أمر غلب عليك، فلا ترده ودعه يخرج ولا شيء عليك. خروج دم الحيض والنجم المرأة مفسد لصيامها ولو قبل الغروب بدقائق. أسأل الله أن يحفظ صيامنا عما يفسده، وأن يدخره لنا أحوج ما نكون إليه، وأن يجعله خالصا لوجه الله مبتغا به الله والدار الآخرة، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المسلم حقا يترسم سنة رسول الله ويبحث عنها ويعمل بها قد استطاعته، ويحقق قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكلما بلغ سنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم عمل بها احتسابا للأجر وطلبا للثواب واعتقادا حقا أنه رسول الله المرسل إليه يبلغه شرع الله، فهو يقتدي به في أقواله وأعماله ليكون محققا للإيمان بأنه عبد الله ورسوله. سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم السحور أمور. أولا كان يواظب على السحور ويقول ويحث عليه فيقول: تسحروا فإن بالسحور بركة، تسحروا فإن بالسحور بركة، بركة محسية، وهو يعين الصائم على صومه إذا أكل والسحر تعينه على طول النهار، وبركة معنوية وهي قيام الليل آخر الليل والدعاء والذكر لعل الله أن يسمع دعاءه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى السحور وإن قل، وكأنه يشاهد وضعنا. إن البعض قد يأكل متأخرا ويجرى العشاء متأخرا ما بين الساعة الواحدة نحو ذلك، فيأتي الفجر وليس له جهد الطعام، لكن نقول أحيي السنة ولو قليل ولو جرعة من ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المسلم التمر، فكأس من ماء أو تمرة أو أكل يسير قبل السحور إحياء للسنة، لأن إحياء السنة وقصد التقرب إحيائها عمل صالح تؤجر عليه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره إلى قبيل صلاة الفجر، فتسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عن زيدا كيف كان بين سحور النبي وإقامة الفجر، قال: مقدار 50 آية. أيها المسلم، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر متى ما تأكد من غروب الشمس، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فأولئك الذين يتعمدون تأخير الفطر إلى أن تبدو النجوم ويتقربون بذلك هم على ضلال، مخالفون لسنة سيد الأنام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالمسلم عند فطوره وإقبال الليل إذا كان على طهارة مستقبل القبلة رافعا يديه راجيا من ربه سائلا من فضله وكرمه في تلك الأوقات الكريمة، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فارجعوا إلى الله وتقربوا إليه بما يرضيه، تقبل الله صيامنا وقيامنا. أيتها المرأة المسلمة، إن خروج دم الحيض مثل الصيام ولو كان قبل المغرب قليل، وخروج الدم الحيض بعد غروب الشمس ولو بدقائق لا يؤثر على صيامك لأن الصوم قد انتهى. أيتها المرأة المسلمة، إن المرأة في حال نفاسها إذا انقطع الدم عنها في أثناء النفاس وانقطعت قدرة والصهرة ولم تر شيئا ولو قبل 40، وجب عليها أن تصوم لأن الموجب لذلك الدم، وقد انقطع الدم إذا انقطع ولو لم تقبل 40. إذا حصل المرأة إسقاط قبل 80 يوما فإنه دم فساد لا يمنع ذلك من صيامها. فلنتق الله بأنفسنا ولنطبق سنة نبينا، نسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس يفطر على رطب، فإن لم يكن رطب أفطر على تمر، فإن لم يكن رطب ولا تمر حسى حسوات من ماء، فكفاه ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم ذنبه وما تأخر، وهو أفضل خلق الله على الإطلاق، ومع هذا يعوزه أحيانا تمرا يفطر عليه فيكتفي بشربة الماء عن الطعام، فما بالنا اليوم ونعم الله متوافرة وأصناف النعم في بطوننا وسحورنا، أمور عظيمة وخيرات كثيرة ونعم متوافرة يؤكل جزء منها ولا يؤكل الباقي، فاشكروا الله على إنعامه واشكروه على إفضاله واشكروه على ما من عليكم، واسألوا الله لإخوانكم السداد والنصر على من عاداهم، وأن يرد كيد الكائدين ويدحرهم ويخرج نفس الحاقدين الذين سعوا في الأرض فسادا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا اللي سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما همه، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتسديد سيدك، إنك على كل شيء قدير، واجعل بركة على نفسه ومجتمع المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير، وأمن الصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني وأعن على مسؤوليته، ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.